رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة هي الآية السادسة من سورة المائدة، والله عز وجل ذكر المحرمات من الأطعمة والأشياء التي أحلها لنا كذلك وحل نساء أهل الكتاب، ثم ذكر سبحانه هذه الآية. فالبعض يقول ما وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها من الآيات؟ يقول بعض أهل العلم إن هذه السورة افتتحت بيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وذكرنا في التعريف في السورة أن عنوان هذه السورة بكل ما فيها اللي هو أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فإما أن يكون عقدا مع الله وإما أن يكون عقدا مع خلق الله تعالى. عنوان هذه السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمن العقود المهمة التي هي عقد مع الله تبارك وتعالى الصلاة، الصلاة بل هي من أعظم العقود مع الله ومن أعظم الارتباط بالله. فجاءت هذه الآية أيها الإخوة بعد تلك الآية، إذن ذكرت كمقدمة أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وذكرت الأطعمة، لأنه قلنا سابقا ليش ذكر الأطعمة ابتداء، أحلت لكم بهيمة الأنعام ثم أنواع الأطعمة لما؟ قالوا لأن التقي يعرف ما يدخل جوفه، فإذا كان العبد يعرف ما يدخل جوفه فهو تقي، ثم بعد ذلك سيقوده هذا إلى باقي العبادات، لأنه من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. فكان يقول لك الطريق لعبادة الله تعالى تبدأ من أن تعرف ما يدخل جوفك. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، حرمت عليكم الميتة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. بيّن الطعام الحلال والحرام حتى تعرف ما يدخل جوفك، إذا عرفت ما يدخل جوفك أنت مهيئ الآن، أنت مهيئ لكي تحسن العبادة لله. وكم من إنسان أيها الإخوة فقد الخشوع في صلاته بسبب لقمة حرام، بسبب لقمة حرام أكلها ففقد الخشوع في صلاته، ربما لا يخشع في الصلاة بسبب هذه اللقمة، لقمة الحرام، ما يحسن الصلاة. فلذلك جاءت هذه المقدمة في الأطعمة، ثم بعد ذلك جاءت العبادات، العبادات على رأسها الصلاة، على رأسها الصلاة. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فذكر الصلاة لأن الصلاة أيها الإخوة هي أعظم ركن عملي في الإسلام، أعظم الأركان العملية في الإسلام الصلاة، أعظم الأركان العملية في دين الله تعالى الإسلام، ولا تسقط عن المرء بحال إلا في حال ذهاب العقل أو زواله، لا تسقط عن إلا في حال ذهاب العقل أو حال زوال العقل فقط، أما سوى ذلك فالصلاة ركن من أركان الإسلام، فرض لا تسقط عن العبد أبدا. وذلك بحث العلماء صلاة مثلا فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، فقد الماء ولا يستطيع يتيمم كذلك، ما حكمه؟ هذه مسألة، لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم، هذا فاقد الطهورين، ما حكمه؟ يصلي على حاله. صلاة المصلوب، صلاة المصلوب كما ذكر ابن حزم، قال لو أن رجلا صلب صلبوه يوم يومين ثلاثة، كيف يصلي هذا؟ فإلك كيفية صلاة، كيفية صلاة وهو على حاله يصلي، حان وقت سيصلي ما تسقط عنه، وهو مصلوب سيصلي. صلاة اللي في البحر الغريق، واحد في حال وقع في البحر وتعلق بخشبة مثلا أو كذا ومكث على هذا يوم مثلا ومتعلق، بده يصلي كيف؟ هناك صلاة سموها صلاة الغريق، صلاة الذي في البحر، فلذلك الصلاة لا تسقط بحال واحد. من جهل كثير من الناس، جهل كثير من الناس، إنه والله إذا مرض وما استطاع يضبط البول بقول لك أنا ما بصير أصلي وأنا على هذا الحال، ما بصير أصلي وأنا حامل أجلكم الله كيس بول، ما يجوز أصلي وأنا معي نجاسة. فمن جهله يترك الصلاة. وبعضهم يا إخواني ربما يكون من أهل الصف الأول ومن المصلين الصف الأول، بدخل المستشفى آخر شهر من عمره مثلا وهو تارك الصلاة، ما بصلي آخر شهر من عمره ما بصلي، وطول عمره بصلي، هو بظن أنه هذا لا يجوز الصلاة وأنا على هذا الحال، ما يجوز أن أصلي وأنا على هذا الحال ينزل مني البول أو كذا. لا تسقط الصلاة بحال أيها الإخوة، الصلاة لا تسقط إلا في حال ذهاب العقل، فإذا ذهب العقل سقطت الصلاة. فأعظم أركان الإسلام العملية اللي هو الصلاة، أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ولا شك أن الصلاة أيها الإخوة ليست مجرد حركات، الصلاة ليست مجرد حركات، ذلك هي من العقود مع الله عز وجل، ليست مجرد حركات. ترى بعض الناس عنده الدين ثقافة ذهنية، يعني يسموه والله هذا إنسان مفكر مثقف، فقط عنده الإسلام مجرد تصور وثقافة فقط، لكن الإسلام يكون عملي في حياته، يعني الصلاة تغيره، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا، ولذلك الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لا يزداد صاحبها من الله إلا بعدا أيها الإخوة، لأنه ما صلى إذا صلى لم تربيه الصلاة، الصلاة التي صلاها ما ربته. فالصلاة عنوان أيها الإخوة للبعد عن المعصية، لما يصلي العبد يكتسب النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصلاة نور، يكتسب النور، فإذا اكتسب هذا النور خرج إلى واقع الحياة وتعامل مع الناس بهذا النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ذلك قال بعض العلماء الصلاة ميزان، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ماذا قال الله في المطففين. الصلاة ميزان، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ماذا قال الله تعالى في المطففين. وذلك في زماننا من أكبر عناوين الاستقامة الصلاة، إن واحد بيلتزم في المسجد بيصلي، هذا عنوان الاستقامة، أصبح عنوان الاستقامة في زماننا، عنوان الاستقامة في زماننا. طبعا عنوان الأصل أن يكون تحته إيش؟ توابع، الأصل أن يكون تحته مواضيع، نعم، لكن العنوان البداية الصلاة. هذاك الشباب كثير بيقول يا شيخ أنا مبتلى كذا، بنات وأحوال، يقول أدخل المسجد وصلي، صلي لو أنك مبتلى بهذه الأشياء، أنا عندي كذا مخدرات وسكر، أدخل المسجد وصلي، أدخل المسجد وصلي. يعني البداية أيها الإخوة، أول خطوة للبداية بهذه الهداية أن يدخل المسجد وصلي ويحافظ على الصلاة، لأنه أيها الإخوة بداية الالتزام، بداية التمسك بدين الله أن يبدأ ويكون له علاقة بالمسجد. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في مسند الإمام أحمد، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقوم الليل فإذا أصبح سرق. تخيلوا هذا الإنسان منزلته قوم ليل مش بصلي صلوات خمس، لما يصبح الصبح بسطه على ما بسرق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما قال لم تنفعه صلاته، لم تنفعه صلاته. ماذا قال عن هذا الرجل الذي يصلي بالليل قيام الليل إذا أصبح سرق؟ فقال ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته، سيأتي يوم من الأيام الصلاة التي يصليها بفكر وببطل يسرق، ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. صلي قيام الليل إذا أصبح سرق، بداية الخطوة الحسنة أنه بصلي، الأمر الطيب اللي فيه أنه بصلي، فما دام بصلي وبحافظ على الصلاة ملتزم بالمسجد، فإذا بإذن الله أو ملتزم بقيام الليل بإذن الله سيأتي يوم ويترك السرقة، ويترك السرقة. فعنوان عندنا في زمان عنوان التمسك، تقول للشاب تعال للمسجد وابدأ بالصلاة، لو كان عندك أي معصية من المعاصي تبدأ بالصلاة وتبدأ بالمسجد، لأنه هذا يد الصلاة أيها الإخوة قرب من رب العالمين. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكلما ازداد العبد، كلما ازداد العبد صلاة وسجودا ازداد قربا إلى الله تعالى، ازداد قربا. يقوم العبد إلى الصلاة وذنوبه على عاتقه، فإذا ركع أو سجد، إذا ركع أو سجد حطت عنه خطاياه وحطت عنه ذنوبه، إذا ركع أو سجد حطت خطاياه وحطت ذنوبه. ولذلك في جميع أنواع أيها الإخوة مشاكل الحياة التي تواجهنا في صلاة، عندك والله جد أصبح الجد وما نزل المطر عندنا صلاة الاستسقاء، كسفت الشمس عندنا صلاة الكسوف مثلا، والله محتار أنا في أمر أفعل ولا ما أفعل، عندك صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، والله أنا فعلت معصي أنا أذهب، عندك صلاة التوبة، صلاة التوبة، هذه صلاة التوبة حديثها صحيح، ما من امرئ يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويقبل بقلبه ووجهه على الله إلا غفر الله له ذنبه، هذه يسموها العلماء ركعتين التوبة، ركعتين التوبة. وهذه من الوسائل كذلك المبتلى بمعصية دائما ومش قادر تركها، وقل له كل ما تعمل معصية صلي ركعتين توبة، يعني ما ظل مستمر، ما تستسهل المعصية، عملت المعصية وزلت نفسك ووقعت صلي ركعتين توبة مباشرة، هاي ركعتين التوبة، ركعتين توبة. وكل واحد فعل هذا فعلا نتدرج في إزالة المعصية من قلبه ومن نفسه. عندك ركعتين التوبة، عندك ركعتين صلاة الحاجة، وهذا في الترغيب والترهيب وصح المنذر، وكذلك الشيخ الألباني حسن الإسناد اللي هي صلاة الحاجة، اللي الذي له حاجة يصلي ركعتين ثم يسأل ربه خير الدنيا والآخرة إلا قضى الله له حاجته، فعندك صلاة الحاجة. فلذلك كل الأمور أيها الإخوة، كل مشاكل الحياة تجد أن الصلاة مفزع فيها. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية هي الآية التي توضح أركان الوضوء إجمالا. والأصل أيها الإخوة أن القرآن يذكر المجملات، يذكر خاصة في الفقه أشياء إجمالية، والسنة إيش؟ تفصل، السنة تفصل، فالقرآن يذكر الإجمال والسنة تفصل. فمثلا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، طب كيف غسل الوجه؟ كيفية غسل الوجه؟ وكم مرة يغسل الوجه؟ كله تفصل. وما هي حدود الوجه مثلا؟ حدود الوجه السنة تفصل كذلك، السنة تفصل. وامسحوا برؤوسكم، طب هي برؤوسكم الباء للتبعيض ولا للملاصقة؟ للتبعيض ولا للملاصقة، اللي هي تمسح يعني بعض الرأس ولا تمسح كل الرأس؟ وامسحوا برؤوسكم، السنة توضح تمسح بعض ولا تمسح كل، السنة توضح كذلك. فهكذا ذكر الإجمال في هذه الآية، الآية السادسة من سورة المائدة، وذكرت السنة التفصيل. ولذلك كان يذهب الإمام الشافعي إلى أن أركان الوضوء هذه هي المأخوذة من القرآن الكريم، هي المأخوذة من القرآن الكريم، اللي هي ستة، اللي هي النية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، النية. قال هذه الأركان التي ذكرت: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، مسح الرأس، وغسل الأرجل إلى الكعبين، والترتيب. هذه ستة أركان: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وكذلك الترتيب. قال: هذا الذي ذكر في القرآن الكريم فهذه الأركان، وما سوى ذلك فهي إيش؟ سنن. قال: هذه ما سوى ذلك، ما سوى ذلك سنن. فروض الوضوء هذه ستة عند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي الكلام في تفصيل حول هذه المسألة إذا في أركان أخرى ذكرت في السنة المطهرة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا، هذا تصدير الآية بالنداء، وفي هذا أهمية الوضوء أيها الإخوة للصلاة. وإن شئت فقلت أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم، لأن الآية ذكرت الوضوء والغسل والتيمم. ووجه هذه الأهمية أن الله تعالى صدر الآية بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. يعني بداية الآية التي أمرت بالوضوء هي يا أيها الذين آمنوا، وهذا يدل على الاعتناء. وفرق بين أن تتكلم حديثا مرسلا هكذا، وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب، قل يا فلان افعل كذا وكذا، فهذا فرق. لما تقول يا فلان افعل كذا فهذا يدل على أهمية الأمر، أنك نبهته. ذلك العلماء يقول: يا فيها نداء وفيها تنبيه، يا أيها الذين آمنوا فيها نداء وتنبيه وتخصيص، يا أيها الذين آمنوا فيها نداء وتنبيه وتخصيص، يا نداء أي هذه تنبيه، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا تخصيص، ففيها نداء وتنبيه وتخصيص، فيدل هذا يدل على الاعتناء. وكذلك أيها الإخوة، هذا يدل أن الطهارة من مقتضيات الإيمان، الطهارة من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الطهور إيش؟ شطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان. وهذا يدل على أن أعمال الجوارح إيش؟ داخلة في الإيمان، لقوله الطهور شطر الإيمان، التطهر يعني، يعني التطهر يعني فعل الطهارة من وضوء أو غسل. قال شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ثم الإيمان يزيد بالطهارة، الإيمان يزيد بالطهارة، يعني الإنسان كلما كان متطهرا ازداد إيمانه، لأنه من مقتضياته يزيد بزيادته وينقص بنقصه. فمن أسباب زيادة الإيمان الطهارة، هذه الآية توضح هذا، من أسباب زيادة الإيمان الطهارة. ونحن قلنا إذا ذكر يا أيها الذين آمنوا فالامتثال يدل على زيادة الإيمان، وعدم الامتثال يدل على نقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، من امتثل هذا الأمر فهو مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضافا، من اجتنب هذا النهي فهو مؤمن، ومن أكل الربا فهذا يدل على نقص في إيمانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فمن قال القول السديد يدل على إيمانه، ومن لم يقل القول السديد يدل على نقص إيمانه، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرفق، طهارة، يدل على أن التطهر وامتثال أمر رب العالمين بالوضوء يدل على زيادة الإيمان. واللي ما بتوضأ عنده إيش؟ نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. ولذلك الوضوء أيها الإخوة حلية للمؤمن، ونور للمؤمن، وزينة للمؤمن. ولا يحافظ على الوضوء إلا حديث صحيح، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والإخلال به مناف لكمال الإيمان أيها الإخوة، إخلال بالوضوء مناف لكمال الإيمان. ومن صلى، أبو حنيفة يقول: من صلى محدثا متعمدا، صلى محدثا متعمدا، واحد صلى على غير طهارة ومتعمد، قال فقد كفر. لما؟ لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. يعني واحد أدخل الصلاة وهو غير متطهر ويعلم ذلك، بيعرف أنه ما توضى أو ما أحسن وضوء، يعني ما توضى أو يعرف أنه على النجاسة وأن هذه الصلاة غير صحيحة، فهذا قال يكفر. لما؟ لأنه استهزاء بالله، استهزاء بآيات الله. هذا مذهب أبي حنيفة، قال يكفر، يكفر لأنه استهزاء بآيات الله تعالى. وفي هذا أيضا يعلم خطأ بعض الناس، أنه ربما يحدث في الصلاة، يحدث في الصلاة ثم بعد ذلك يكمل حياء من الناس، وهذه مصيبة أيها الإخوة. فيكمل الصلاة بقولك يلا مش مشكلة، بعيد الصلاة أنا بس بكمل هكذا حركات، لا يجوز. بقولك أنا بكمل حركات وأنا أعرف أني على غير وضوء، بكمل الصلاة حركات ثم بعد الصلاة بتوضأ. لا، الشرع أذن لك في أن تنصرف من الصلاة، بل أمرك بالانصراف، ثم شراع هذا الشعور الذي عندك، كما في سنن أبي داود قال فليضع يده على أنفه، فليضع يده على أنفه. قال الإمام الخطابي أظنه قال، قال ليوهم من حوله أن به رعافة، يعني واحد أخرى جريحا في الصلاة، فالسنة أن يضع يده على أنفه وينصرف من الصلاة، يخرج من الصلاة. قال لما يضع يده على أنفه؟ هذه هذه من باب مراعاة الشعور عندك. قال ليوهم من حوله أن به رعافا ويخرج من صلاته، يخرج من صلاة. ما واحد يحدث ويبقى في الصلاة يقول له حركات، لا يجوز، لا يجوز. قال إن من صلى محدثا لما أبو حنيفة كفر، لأنه مستهزئ بالله تبارك وتعالى. وغيره يقولون إنه هذا ما بنافي أصل الإيمان، لكنه خلل في الإيمان، أصل لا ينافي أصل الإيمان لكنه خلل في الإيمان. فالوضوء أيها الإخوة، الغسل، التيمم مشروع. طب هل هو مشروع عند كل صلاة؟ لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب معنى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام للصلاة، إذا قمتم للصلاة، كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أخطأ بعض العلماء فقال الاستعاذة تكون بعد القراءة لا قبلها، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خطأ أيها الإخوة، يقول الاستعاذة بتكون بعد القراءة مش قبل القراءة، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. وقال هذا الاستعاذة حكمته أنك تبعد العجب عن نفسك أو الرياء، فأنت قرأت القرآن، فحتى تبعد العجب والرياء تخلص قراءة القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أيها الإخوة خطأ. الصواب أنه فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن يعني عند البداية، وهذا هو الأمر المعهود أيها الإخوة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، ما عهد عن أحد منهم إنه والله قرأ وكانت الاستعاذة بعد القراءة، الاستعاذة قبل القراءة. طب فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، مش فإذا قرأت أنهيت القراءة. كذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيامة للصلاة. هل عند كل صلاة؟ هل عند كل صلاة؟ نعم، قال بعض العلماء بهذا، قال يجب الوضوء لكل صلاة، وهذا القول ضعيف. الصواب السنة الوضوء لكل صلاة، السنة الوضوء لكل صلاة. نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، هذه رواية، الوضوء عند كل صلاة. في رواية السواك، لا، في رواية بالوضوء عند كل صلاة. فالصواب إنه أن الوضوء عند كل صلاة سنة، يعني واحد صلى المغرب متوضئ يريد أن يصلي العشاء فالسنة أن يتوضأ، السنة. لو صلى بوضوء المغرب يجوز، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات، صلى خمس صلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد، وهذا يجوز. لكن الأكمل وغالب فعله أنه كان يتوضأ لكل صلاة. وإذا توضأت وضوءا على وضوء فالسنة في الوضوء الثاني إيش؟ التخفيف. إذا توضأت وضوءا على وضوء فالسنة في الوضوء الثاني التخفيف. إيش التخفيف يعني؟ يعني تغسل مرة مرة مثلا، أو مرتين مرتين، تغسل الوجه مرة. يعني أنت متوضي المغرب، أذن العشاء، بدك تصلي العشاء، تتوضى مرة أخرى من باب السنة، لأنه ورد الوضوء على الوضوء نور، هكذا ورد، تكلم بعض العلماء في هذا الحديث، لكن ورد أن الوضوء على الوضوء نور. فأراد أن يصلي العشاء فتوضأ لصلاة العشاء، فالسنة في هذا الوضوء اللي هو تجديد الوضوء، السنة التخفيف يعني مرة مرة، وكذلك التخفيف بعدم الإسباغ، بعدم الإسباغ يعني ما تزيد، هذا الوضوء الثاني. الوضوء الثاني خفيف لأنك أصلا إيش متوضئ، لأنك متوضئ. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة يحمل أنه إذا كنتم على غير طهارة فقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم، أو يسن لكم إذا أردتم القيام للصلاة وأنتم متوضئون أن تتوضئوا، يسن ولا يجب. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. طيب أول شيء النية لقوله إذا قمتم، والثانية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. طيب النية هل يتلفظ بها أو لا؟ يعني هل يتلفظ بني نويت الوضوء وكذا؟ وثانيا الوجه ما هي حدوده في الشرع وما هي الحدود الواجب غسلها؟ ثم اللحية هل يجب تخليلها أو لا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.